وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا وقلبا خاشعا. ثانيا، أغلق الكتب وافتح الدفاتر، أغلق منار السبيل وافتحوا الدفاتر. ثاني وجه. طيب، السبب ما هو السبب؟ طيب، عندي 20 ضابط الآن من الضوابط المهمة في كتاب الفرح، لأن في الحقيقة تفاجأت أن كثير من الإخوة يقولون عشنا الدرس الماضي في رموز، وهذا طبعا عجيب. درس الفرائض صحيح، أنا لا أقول بأنه سهل، فيه صعوبة، لكن مثل ما ذكرت في بداية الدرس أن الفرائض قواعد وضوابط، وهي سهلة في واقع الأمر، لكن أحيانا قد تصعب على من ليس له دربة أو عناية أو كثرة قراءة وعمل في مسائل الفرائض. فأحببت اليوم أني أذكر قواعد، وأرجو أن تحفظوا هذه القواعد حفظا جيدا، لأن حفظ هذه القواعد سيسهل بإذن الله جل وعلا معرفة المسائل التي سترد في ثنايا كتاب الفرائض. وأنا لا أزعم أنني أحق بجمع هذه الضوابط أو هذه القواعد، ويعني أعتقدت بأن هذا الدرس والدرس القادم ممكن أن يكون ذكر ضوابط وقواعد، وأيضا ذكر بعض الأمثلة حتى يتدرب طالب العلم، لأنني أنا أنزعج في الحقيقة حينما أشعر بأن طالب العلم يخرج من درسي وعنده شك أو إشكال وعنده شيء من عدم الفهم، هذا يزعجني. ولأجل هذا لو تعطلنا درس درسين ثلاثة ليس مهما، المهم أننا نصل إلى الفائدة، نصل إلى الفائدة. الآن سأذكر بعض القواعد. طبعا نحن ذكرنا في الدرس السابق تعريف الفرائض وأدلة الفرائض، وقلنا بأنه لا يصح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل تعلم الفرائض، كل الأحاديث ضعيفة. هذا لا يعني أن الفرائض تعلمها ليس يعني مهما أو ليس أو لا يشتمل على فضيلة، لا، عندنا النصوص العامة في العلم، وأيضا اهتمام الصحابة بالفرائض وما صح عن بعض الصحابة من يعني بيان فضل تعلم علم الفرائض. الضابط الأول أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، هذا هو الضابط الأول وهو مفتاح الدخول إلى الفرائض. الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة. أولا، مؤنة التجهيز. شو المقصود بمؤنة التجهيز؟ الكفن والغسل، ويعني حفر القبر، أجرة حفر القبر وغيره. الثاني، الحقوق المتعلقة بعين التركة، مثل دين برهن مثلا وقروش الجنايات. الثالث، الديون المرسلة، سواء كانت لله أو للخلق. الرابع، الوصايا، الوصايا. والخامس، الإرث، الذي هو موضوع هذه الدروس. الضابط الثاني، أركان الإرث ثلاثة، أركان الإرث ثلاثة: وارث وموروث ومال. وارث وموروث ومال، أو مال موروث مثلا. هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث، في شروط الإرث. شروط الإرث ثلاثة: أولا، تحقق موت الموروث. ثانيا، تحقق حياة الوارث. ثالثا العلم بالجهة المقتضية للإرث. الشرط الأول تحقق موت الموروث، ويتحقق موت الموروث بأمور، منها المشاهدة، ثانيا الشهادة، أو يتحقق موته أو يلحق بالأموات حكما، أو يلحق بالأموات حكما، مثل ماذا؟ المفقود، أو تقديرا، مثل لا أو تقديرا، قلنا حكما أو تقديرا، تقديرا مثل الجنين إذا انفصل ميتا بسبب جناية على أمه. الجنين سيأتي إن شاء الله بحث في الفرائض خاص بميراث الجنين. الشرط الثاني قال تحقق حياة الوارث، وهذا يكون ولو بلحظة، ولو بلحظة. فإذا مات رجل الساعة الخامسة ومات ابنه الساعة الخامسة وخمس دقائق، يرث ولا ما يرث؟ يرث. الشرط الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث. الجهات المقتضية للإرث كثيرة، منها الزوجية مثلا، الأبوة، البنوة، يعني هذه الجهات اللي تسترد معنا، مثلا الزوجية، الأبوة، البنوة، وكذلك تعيين جهة القرابة والدرجة، درجة التي يجتمع فيها الوارث مع مورثه. هذه ترى تحفظ حفظ هذه. نعم. طيب أسباب الإرث ثلاثة، هذه كلها ضوابط، أنا ما أحب أفصل، هذه كلها ضوابط. أسباب الإرث ثلاثة، ما معنى السبب؟ هذا المعنى الاصطلاحي. طيب ايش المعنى اللغوي؟ ها؟ الواصل بين الشيء، مثل الحبل يسمى سبب لأنه يصل بين شيئين. فالمقصود بأن سبب الإرث ماذا؟ لماذا هذا ورث هذا؟ ما هو السبب يعني؟ فأسباب الإرث ثلاثة، نكاح وولاء ونسب، نكاح وولاء ونسب. هل هناك سبب آخر؟ ها؟ لا لا، وصية باب آخر غير شيخ عبد الله. مرة أحسنت بارك الله فيك. بيت المال عند من هذا؟ عند مالك، بس عند الإمام مالك بيت المال. لكن الأئمة الثلاثة قالوا بأن بيت المال ليس سببا من أسباب الإرث عند الحنابلة والشافعية والحنفية. الحنفية طبعا قالوا ليس سبب، وإنما هو حافظ للمال، يقولون بيت المال حافظ وليس سبب. الشافعية يعني قريبين من المالكية لكن يشترطون انتظام بيت المال، قالوا إذا انتظم فإنه يكون سببا، أما إذا لم ينتظم فإنه لا يكون سببا. إذن أسباب الإرث بالإجماع كم؟ ثلاث، نسب، نكاح وولاء ونسب. وأما بيت المال فخلاف، مالك رأى بأنه سبب، وأما الثلاثة فرأوا بأنه غير سبب من أسباب الإرث. طيب قلنا نكاح وولاء ونسب، ما هو النكاح الذي يستحق به المهر؟ صحيح، والنكاح الصحيح، النكاح الصحيح يخرج الباطل والفاسد، فإنه لا يرث بسببه. طيب النكاح الصحيح الذي يستحق به الإرث، هل يشترط فيه الدخول؟ لا يشترط فيه الدخول، ذكرنا هذا، مجرد العقد يوجب التوارث. فلو أن رجلا عقد على امرأة بعد صلاة الظهر ولم يدخل بها وتوفي بعد صلاة العصر فإنها ترثه، وإذا ماتت هي فهو يرثها. طيب المطلقة هل تعد وارثة أم لا؟ لا بد من التفصيل. المطلقة طلاقا رجعيا فإنها إيش؟ ترث. لماذا؟ إنها زوجة. طيب المطلقة طلاقا بائنا فيه تفصيل، فيها تفصيل عليكم السلام. إن كان الطلاق في مرض الموت المخوف ينظر، فإن كان سبب يشير إلى التهمة بأنه يريد حرمانها من الميراث فإنها ترث. للقاعدة الشرعية من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. يعني رجل مريض فطلق امرأته، مريض مرض مخوف، فيه سرطان، فيه يعني شيء من أمراض المستعصية، فطلق زوجته، فينظر فإن كان ثم علامة تشير إلى أنه يريد منعها من الإرث حتى لا ترث فإنها ترث، يعامل بنقيض قصده. وإذا لم توجد علامة تدل على التهمة فإنها لا ترث. مثل إيش؟ لا نتكلم على أنه مريض مرض مخوف، لكن وجدت علامة على أنها على أنه ما قصد التهمة. مثل يعني ضعيف إذا طلبت هي، إذا قالت له هي قالت طلقني فطلقها، إذا قالت له هي طلقني فطلقت، هذا لا يدل على التهمة لأن هي الذي طلبت الطلاق. نعم يختلف، وإذا نشزت، فإذا كان رأى بأنه سيموت قريبا ثم أراد تطليقها فإن نفس العملية. بعض العلماء يقولون إذا ما زالت في العدة ووجدت التهمة فإنها ترث، معاملة بنقيض القصد. وقال بعضهم إذا تزوجت فإنها لا ترث ولو كان قاصدا حرمانه. فلو أن رجلا مريضا مرضا مخوفا ثم طلق امرأته بقصد الحرمان فتزوجت بعد العدة، قالوا فإنها لا ترث، فإنها لا ترث. هذه بس مجرد يعني مسائل خفيفة في مسألة الأسباب الإرث، سيأتي التفصيل إن شاء الله. بالنسبة للولاء قلنا نكاح وولاء ونسب. الولاء المقصود فيها عصوبة سببها نعمة المعتق على عبده بالعتق، هذا معنى الولاء. نكاح وولاء ونسب. الولاء هي عصوبة سببها نعمة المعتق على عبده بالعتق. ذكرنا لكم بأن المعتق يرث معتقه، فالمعتق من أعلى يرث المعتق، أما المعتق من أسفل لا يرث المعتق، أو العتيق من أسفل لا يرث المعتق. بالنسبة للنسب، ما المقصود بالنسب؟ القرابة، وهي اتصال بين اثنين في ولادة، سواء كانت هذه الولادة قريبة أو بعيدة. إذن أسباب الإرث ثلاثة: نكاح ونسب وولاء ونسب. النسب هي القرابة، معناها اتصال بين اثنين في ولادة. النسب أو الوارثون بالنسب ثلاثة: أصول وفروع وحواش. الوارثون بالنسب ثلاثة: أصول وفروع وحواش. ما المقصود بالأصول؟ الآباء وإن علوا، الأب الجد وهكذا. وما المقصود بالفروع؟ الأبناء وإن نزلوا. والحواش الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، هذو الحواش سمونا الحواش. طيب الضابط العاشر: الوارثون من الرجال عشرة. الضابط العاشر: الوارثون من الرجال عشرة، هذا على سبيل الإجمال. إيه ما أنتم معي. إيه إحنا فصلت ترى هذه النسب بدأت تفصيل فيه. رتبوا عموما عندكم اطبعوه بعد اللي يطبع يوزع على الشباب يستفيدون إن شاء الله. الوارثون من الرجال 10 وهذا بالإجمال وبالتفصيل 15. أولا الإبن وابن الإبن، ثانيا الأب والجد، طبعا الإبن واحد وابنه اثنين، الأب والجد، ثالثا الأخ لأم والأخ لأب والأخ الشقيق وابن الأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ وابن الأخ لأب وابن الأخ الشقيق، نعم، والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج والمعتق. أعيدها؟ طيب الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، والزوج والمعتق. طيب بسألكم سؤال، طبعا احنا اخذنا في الدرس السابق مساء، من هم الذين يحجبون من هؤلاء؟ الاب لا يحجب مطلقا، الابن لا يحجب مطلقا، احنا في الذكور، الزوج، الزوجة ثلاثة فقط، احفظوهم هذه ايضا ضابط ممكن يضاف ضابط، ثلاثة من هؤلاء 15 لا يحجبون مطلقا، الأب والابن والزوج، هذا ما يحجبون أبدا. بالنسبة للجد يحجب، يحجب الأب. كل من أدنى، كل من كان بينه وبين الميت واسطة فإنه محجوب، يحجب. يعني مثل الجد الآن بينه وبين الميت من؟ فإنه يحجب. الابن، ابن الابن قصدي، الابن هكذا. طيب الضابط 11 الوارثات من النساء 7 بالإجمال و10 بالتفصيل، البنت وبنت الابن، الأم والجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب والجدة من جهة أبي الأب والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتق. كم هذول؟ 10. نعيد، البنت، بنت الابن، الأم، الجدة من جهة الأم، الجدة من جهة الأب، الجدة من جهة أبي الأب، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، الزوجة، المعتق. طيب بسألكم سؤال أيضا، لو اجتمع هؤلاء كلهم اجتمعنا، من الذي يرث منهن؟ بس يرث 5. 5 لازم تعرفون 5 من هم؟ من يجاوب؟ من يجيب؟ 5 من 10 يرث 5. تفضل. لا لا أبي اللي يرث، أعطنا اللي يرث، البنت والزوج الأم. ها لا 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 الله يهديك. المعتقة هذه مرة إذا لم يكن عند أي أخت، ها أخت الشقيقة قالها الزوج. لا لا ها أحسنت، بنت الابن، البنت وبنت الابن والأم والأخت الشقيقة والزوجة، الخمسة هؤلاء هن اللاتي يرثن. سيأتي إن شاء الله التفصيل من جهة الأنصبة. طيب بالنسبة للتركات، لموضوع التركات عندنا إرث وعندنا وارث. بالنسبة للتركة عندنا إرث وعندنا وارث. بالنسبة للإرث ينقسم إلى قسمين، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. بالنسبة للإرث ينقسم إلى قسمين، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. بالنسبة للورثة ثلاث أقسام، بالنسبة للورثة ثلاث أقسام، ذو فرض، أصحاب فروض يعني، أصحاب عصبة أو عصبات، ورحم. ورحم ثلاث، فرض وتعصيب ورحم، أو فرض وعصبة ورحم. بالنسبة لهذه الفروض المقدرة تنقسم إلى قسمين من حيث الدليل، قسم ثبت بالكتاب وقسم ثبت بالاجتهاد. قسم ثبت بالكتاب وقسم ثبت بالاجتهاد. القسم الثابت في الكتاب ستة، ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه ستة. من يعيدها؟ عبد الله. والسدس هذه ثابتة بالقرآن. بالنسبة اللي ثابت في الاجتهاد هو ثلث الباقي للأم، كما في المسألتين العمريتين سترد معنا إن شاء الله، وأيضا الجد في بعض أحواله، ومسألة خلافية نبحثها إن شاء الله لما نشرع في ذكر المسائل. طيب النصف من يرثه؟ هذا مو بجواب طلبة علم، هذا بجواب طالب علم. شيخ عبد الله. نعم، الزوج إذا لم يكن الزوج إذا لم يكن للزوجة فرع وارث. ثانيا، بس الزوج وسلطان. أحسنت، البنت ترث النص إذا لم يكن معها معصب، والأخت الشقيقة بعد. نعم، وبنت الابن. صحيح، وبنت الابن. طبعا في شروط عدمية وفي شروط وجودية في كل هؤلاء الذين مضى ذكرهم، سنفصل إن شاء الله. مثل الزوج في شرط عدمي، وهو حتى يرث الزوج النصف لا بد من شرط عدمي، وهو عدم إيش؟ فرع الوارث. بالنسبة للبنت في شرط أيضا عدمي، عدم وجود المعصب، وبعد لا عدم، أحسن، عدم المشاركة، لا تكون معها أخت، فإذا شاركتها أخت تنتقل من النصف إلى ثلثين، تنتقل إلى الثلثين. طيب بنت الابن قال الشروط عدم فرع الوارث، طبعا عدم وجود البنت، عدم فرع الوارث مثل ما ذكرنا، عدم المشارك أيضا، وعدم المعصب، عدم المعصب. طبعا هذه ستأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل. طيب بالنسبة للربع من يرث الربع؟ والجهة هذه فضل أبو هزاع. الربع الزوجة فقط، اللي يرث الربع الزوج والزوجة، اثنان الزوج والزوجة، وكلهم لابد من شرط ايش؟ عدمي، شرط عدمي. طيب الثمن شرط وجودي، احسنت، نعم وجود، عد اذا وجد، نعم هنا. بالنسبة للثمن زوجة فقط واحدة أو الزوجات إذا اجتمعنا. طيب السدس لا أبي ذكرهم كم؟ سبعة أحسن عدهم. أحسنت بارك الله فيك. سبعة عندك الذي يرثون السدس سبعة الأب والأم يعني سهل حفظهم الأب والأم ثم الجد لا الجد وبنت لبن عفوا الجد والجدة صح الأب والأم والجد والجدة وبنت الابن والأخت الأب وولد الأم ولد الأم. طيب ثلث الباقي من هو الذي يرث ثلث الباقي؟ الأم. هذا بالاجتهاد ثبت اجتهاد عمر رضي الله عنه كما سيأتي معنا تفصيله. طيب ننتقل إلى موانع الإرث. موانع الإرث ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. موانع الإرث ما معنى المانع؟ الحاجز، الحاجز الذي يحجزك عن الشيء. فيمنع الإنسان من الإرث بأحد أسباب ثلاثة: إما رق وإما قتل وإما اختلاف دين. الرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر ويمنع الإرث. الرق عجز أو عجز حكمي يقوم بالإنسان يمنعه من الإرث. سبب الرق ما هو؟ الكفر. يعني أصل الرق سببه الكفر حتى وإن أسلم بعد ذلك فيبقى رقيق. لماذا لا يرث الرقيق؟ لأنه مال، هو مال، فهو وما يملك في سيده. القتل مانع من موارث من موانع الإرث لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث القاتل شيء. طيب ضابط القتل ما هو؟ لا نذكر لكم طبعا الآن لا نريد أن نذكر الاختيار والراجح ذكرناه في الدرس السابق، لكن نذكر لكم ضابط أهل العلم ثم إن شاء الله في الدرس نفصل. القتل ضابطه كل قتل أوجب قصاصا أو دية أو كفارة فإنه يمنع الإرث. كل قتل أوجب قصاصا أو دية أو كفارة فإنه يمنع الإرث. أوجب قصاص مثل عمد، والدية خطأ، والكفارة لا كفارة فقط ها؟ لا 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 ما اسمعك اللي هنا عفوا لا ما اسمعك المحرم يعني لا قتل من خط ودية المسلم لو وقتل المسلم خطأ بين الصفين حينما يقتل المسلم يقتله المسلمون ويعتقدون بأنهم من المشركين مثل ما حصل لوالد حذيفة بن اليمان فإن فيه الكفارة دون الدية فإن فيه الدية دون الكفارة. طيب واختلاف الدين المقصود باختلاف الدين إيش؟ الكفر. قال صلى الله عليه وسلم: لا المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر. الضابط السادس عشر: التعصيب. وهذا مهم، مسألة العصوبة مهم جدا في باب الفرائض. ما معنى العصوبة؟ هي القرابة، وهم قرابة الرجل لأبيه، سموا بذلك لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به. طيب في أبواب الفرائض يعرفون العصبة بأنهم من يرث بغير تقدير، من يرث بغير تقدير يقال له عصب، الذي يرث بغير تقدير. العصبة على قسمين، عصبة بنسب وعصبة بسبب. العصبة بالنسب على ثلاثة أقسام: عصبة أو عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره. عاصب بنفسه، وهذه إذا أطلقت يراد بها هذا القسم، عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره. طيب، ضابط العصبة بالنفس: كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، هذا هو العاصب بالنفس. كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى إلا الزوج والأخ لأم، إلا الزوج والأخ لأم. عدد العصبة بالنفس 14، عدد العصبة بالنفس 14. أولا الابن وابنه وإن نزلوا، الأب وأبوه وإن علوا، وعندك الإخوة الثلاثة من جميع الجهات. مش نقصد بجميع الجهات، شقيق لأب ولأم، وعندك العم الشقيق والعم لأب، وعندك ابن الأخ لأب. عندك ابن العم لأب، وعندك المعتق والمعتق. لكن أنا قلت إيش الأخوة من كل جهة، ولا أحد استدرك علي. لماذا؟
الأخ لأم في أنثى تصل الأنثى بالولد.
إيه، لأنه أدلى بأنثى، وإحنا قلنا إيش؟ كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، غير الزوج والأخ لأم، غير الزوج والأخ لأم. طيب، بالنسبة للعصبة بالغير، ضابط العصبة بالغير: كل بنت عصبها أخوها، هذه العصبة بالغير. وتزيد بنت الابن بأنه يعصبها ابن عمها أيضا إن احتاجت إليه، طبعا هو أنزل منها، معروف ابن عمها أنزل منها. العصبة بالغير دائما يكون فيه في درجة واحد، لكن إن احتاجت لابن عمها وهو أنزل منها درجة فإنه يعصبه. وهم أربعة أصناف بالنسبة للعصبة بالغير: البنت، من الذي يعصبها؟
أخوه.
وبنت الابن؟ ابن الابن. والأخوات الشقيقات؟ الأخوة الأشقة. وبنات والأخوات لأب يعصب وإيش؟ الأخوة لأب. كل من عدا هؤلاء لا يعصبهم إخوانهم أبدا، كل عدا هؤلاء لا يعصبهم إخوانهم. بالنسبة للأخوة، الأخوة لأم والأخوة لأب، كيف تكون طريقة حسابهم؟ شركاء في الثلث، يتساوى الذكر والأنثى كما سيمر معنا الأخوة لأم. طيب، العصبة مع الغير: هن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع البنات أو بنات الإبن. هذه العصبة مع الغير، الأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع البنات أو بنات الإبن، يقال مع الغير وليس بالغير، لأن بالغير دائما يكون المعصب إيش؟ ذكر، ومع الغير أنثى. مع الغير أيضا بشرط أن لا يكون البنات عصبة بالغير، يعني لا تكون البنت قد عصبها أخوها، لو عصبها أخوها حجبت الأخت الشقيقة والأخت لأب كذلك. يعني لو أعطيناكم مثلا مثال: مات ميت عن بنت وبنت ابن وشقيق، كيف تقسم؟ بنت وبنت ابن وشقيق، خلنا نشوف غيره. عبد العزيز، ليش ظلمت؟ الله يهديك. ثلثين، وش اللي حرمها؟ وش علاقة بنت الابن؟ لا لا، ليس في درجة واحدة، ما تجتمع. سلطان سن الباقي لا. أحسن، جزاك الله خير. البنت تأخذ النصف لأن الشروط متوفرة فيها، وبالنسبة لبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت الشقيقة ليش؟ عشرة بإيش؟ مع البنت وليس بالبنت. مع لا بد من الألفاظ الشرعية، عصبة مع البنت. تكون أصل المسألة من كم؟ من ستة. أحسن، كم تأخذ البنت؟ ثلاثة، وبنت الابن واحد، والباقي للأخت الشقيقة. ها ما ظننا فيها لسه ما جت المسائل هذه، بس مجرد قواعد وضوابط. طيب الضابط الأخير أتكلم عن ذوي الأرحام. من هم ذوي الأرحام؟ هم كل قرابة ليس ذي فرض ولا عصب. احنا قلنا الوارثون من الذكور كم؟ 15، والإناث 10، كم؟ 25. كل من عدا هؤلاء فهم يسمون من ذوي الأرحام، مثل الخال، مثل الجد لأم، مثل العمة. طبعا هي مسألة خلافية بين العلماء، ليس فيها إجماع. مثلا عندنا مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة على توريث ذوي الأرحام، على توريث ذوي الأرحام. الإمام مالك هو الذي منع من ذلك. الإمام الشافعي رحمة الله عليه هو قول يعني متردد فيه، يميل أحيانا إلى قول الجمهور، إلى قول الجمهور. صفة توريث ذوي الأرحام أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به. صفة توريث ذوي الأرحام أنهم يورثون أو ينزلون منزلة من أدلوا به، من أدلوا به. هذا 20 ضابط الآن يعني للحفظ وللمراجعة، وأعتقد بإذن الله جل وعلا أنه سيكون مفتاح من مفاتيح فهم كتاب الفرائض، كتاب الفرائض. وأنا لن أخرج من كتاب الفرائض حتى أعتقد أو يغلب على ظني بأن الجميع قد فهم هذا الكتاب الطيب، ولو على أقل تقدير يعني كبريات مسائل الفرائض، وليس بعض التفريعات أو المسائل التي فيها خلاف. عندنا طبعا باب المناسخات، وعندنا باب العول. هذه مهم جدا، أنا لم أشأ أن آتي به في هذا اليوم حتى تراجعون هذه الضوابط وتحفظونها، ثم إن شاء الله في الدرس القادم نذكر شيء من الضوابط ثم نشرع بالقراءة. وسنعيد إن شاء الله الباب من أوله، لأن بعض الإخوة كان منقطع ذيك الأيام، وأيضا انقطعنا نحن، فنريد أن نربط يعني مسائل الكتاب مع بعضها البعض. تفضل. كم بقي هذا؟